أمس بدأنا في باب موقف أو ما ذكره المؤلف رحمه الله في موقف السلف من أخبار الصفات، وأن موقفهم الإيمان بها والتسليم وكراهية والنهي عن تأويلها وتحريفها. عندما هذا السؤال أنت، ماذا تعرف عن صبيغ بن عسل؟ تعرفه؟ هل قد سمعت به من قبل؟ ما سمعت به؟ أمس كنت موجود؟ أنت ماذا تعرف عنه؟ أنت سيجيب إلياس، ماذا تعرف عن صبيغ بن عسل؟ ها؟ ما تعرف؟ بر عبد الله يعرف. ها تعرف أنت؟ فقط هكذا؟ ها؟ ها؟ أنه كان يسأل عن متشابه القرآن فضربه عمر حتى سال الدم من رأسه، وهو القائل: يا أمير المؤمنين حسبك، فقد والله ذهب ما كنت أجد، أي من الشبه ذهبت. وهو الذي أمر عمر الناس بهجره سنة حتى صلح حاله. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل الذي هو حفيد بن خزيمة، حدثنا أبو عمرو الحيري أو الحيري من الحيرة، الحيرة بلد. قال: حدثنا أبو الأزهر، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء، قال: إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والهو عما سوى ذلك. مسند حسن. قال في الحاشية: أخرجه الدارمي ولا لك. ومعنى إلزم دين الصبي أي العقيدة التي يعتقدها الصبي، هل فيها تأويل وتحريف وتعطيل؟ العقيدة سليمة. يقول: اترك كلام أهل البدع وكلام أهل الأهواء، والزم عقيدة الصبيان أي العقيدة الواضحة الصافية، وعقيدة الأعرابي. أعرابي ما يعرف علم الكلام وعلم الفلسفة، والهو عما سوى ذلك أي أعرض عنه وتغافل ولا تشغل نفسك به. وقول دين الصبي في الكتاب، الكتاب هو المكان الذي يتعلم فيه الصبي القرآن والقراءة والكتابة، وهذه النصيحة من عمر بن عبد العزيز نصيحة قيمة رجع إليها كثير من كبار المتكلمين وأهل البدع الذين من الله عليهم بالتوبة. كثير من أهل البدع كمن كان يلقب بإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله، كان أشعريا، بل أشعرية رحمه الله مائلة إلى الاعتزال، من الأشاعرة الذين مالوا إلى المعتزلة. تاب في آخر حياته وندم وجعل يقول: وها أنا اليوم أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة عجائز نيسابور، أي العقيدة الصافية التي لم يدخلها علم الكلام. وكثير من البدع يقول كذلك، قال أتمنى أن أموت اليوم على دين العجائز. فعمر رضي الله عنه ليس معنى يقول له إلزم دين الصبي بمعنى لا تعرف شيئا أو دين العجائز وإن كان عندهم خرافات، لا، المراد العقيدة التي هي مبنية على الفطرة التي لم تلوث بالأهواء. وكل هذا تحذير من البدع. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد سمعت أبا يحيى البزاز في نسخة البزار يقول سمعت العباس ابن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. نقرأ الأثر الذي بعده بمعنى. قال أخبرنا أبو الحسن الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا الهيثم بن خارجة سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث الصفات والرؤية قالوا أمروها كما جاءت بلا كيفية. وهذا أثر سفيان بن عيينة وأثر هؤلاء السلف الأوزاعي وسفيان ومالك متقاربة. سفيان بن عيينة قل كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه، ولا يقول أمروها كما جاءت بلا كيفية. إذن تفسير تلاوته أي قراءته على ما دل عليه من المعنى الواضح في لغة العرب، والسكوت عنه أي السكوت عن تأويله وتحريفه أو عن توهم الكيفية فيه كما يدل عليه الأثر الذي بعده. هذه طريقة السلف، فتفسيره تلاوته، والمراد تلاوته أي قراءته على المعنى الذي يدل عليه وضعه في اللغة العربية. ولا يفهم من هذا كما ادعى بعض أهل البدع أن مذهب السلف التفويض. لماذا؟ قالوا يقولون تفسير آيات الصفات قراءتها تلاوتها والسكوت عنها. كلام السلف يبين بعضه بعضا، فالمراد قراءتها أو تلاوتها أي بالمعنى الذي وضعتها عليه العرب، بالمعنى المعروف عند العرب، أي بدون تأويل بدون تحريف من كلام أهل البدع. والسكوت عنه السكوت عن تحريفه وتأويله أو البحث عن كيفيته. انظر ماذا قال الأئمة بعده، أمروها كما جاءت بلا كيفية، لم يقولوا ولا تفهموا معناها ولا تبحثوا عن معناها، قالوا بلا كيفية فتمر كما جاءت، وهي جاءتنا لفظا ومعنى فنؤمن بها لفظا ومعنى ولا نتعرض لكيفيتها. وهذا فهمه مهم، فإن بعض أهل البدع الآن ترى يكتب بعض الكتابات ويقول مذهب السلف هو التفويض، إثبات الألفاظ دون التعرض للمعاني، ويأتي بمثل هذا الكلام تفسيرها تلاوتها أمروها كما جاءت. والجواب كما تقدم أنها جاءتنا لفظا ومعنى فنثبتها ونمرها كما جاءت لفظ ومعنى. أيضا تفسيرها تلاوتها أي تقرأها على المعنى المعلوم منها دون التعرض للمعاني التي ذكرها أهل البدع والأهواء أو التحريف لها. ولذا بعضهم يصرح بلا كيفية، فتنفى الكيفية مع إثبات ألفاظ القرآن والسنة وإثبات معانيها. أما تفويض المعاني أننا نثبت ألفاظا فقط ولا ندري ما معنى، فهذا خلاف مذهب السلف، ولذا مالك لما سئل عن الاستواء هل قال نقول استوى فقط ولا نتعرض لمعناه؟ لا، قال الاستواء معلوم، معناه معلوم في لغة العرب لا يحتاج إلى تكلف، والكيف مجهول، هذا الذي هو مذموم الكيفية. أما المعنى فالسلف يثبتون ذلك. هكذا ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال نثبتها أدلة الأحاديث أو أدلة الصفات من القرآن والسنة نثبتها لا كيف ولا معنى. لا كيف معلوم ولا معنى، أي بالمعنى الذي نحى إليه أهل البدع ومالوا إليه. أما المعنى الحق فالإمام أحمد من أشد من يثبت ويدعو إليه. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته رحمه الله، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وجاء في بعض الألفاظ من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهو أثر صحيح علقه البخاري في صحيح وصلى وغيره قد تقدم معنا في أول الكتاب. والشاهد وعلينا التسليم ولا نعترف باعتراضات أهل البدع والأهواء. قال وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، أي هذا عقيدة السلف وهذا موقف من النصوص التسليم لها، ما يعترض على النصوص بكيف ولا لما، بل يسلمون لما جاء في القرآن والسنة مما يتعلق بالله تعالى أو بأسمائه أو بصفاته. وعقول العباد قاصرة لا يمكن أن تخوض في هذا الأمر بدون دليل، فيجب الوقوف على الأدلة والتسليم. ولذا الطحاوي رحمه الله يقول نحو هذا الكلام: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام أي من طلب علم ما حجب عنه علمه ولم يدركه فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فأصبح شاكا تائها مذبذبا بين الكفر والإيمان إلى آخر كلامه، لا مؤمنا مصدقا ولا كافرا مكذبا. إذا لم يسلم ورام أن يدرك بعقله وذهنه علم أشياء لم تذكر في القرآن والسنة مما يتعلق بالله وبأسمائه وبصفاته، فإنه يصير إلى الشك كما صار إليه كثير من علماء الكلام الذين دخلوا في هذا الأمر بعقولهم وآرائهم، فصار أمرهم الحيرة والشك. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثني جدي الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر حدثنا أبو يعقوب الحنيني حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس. قال في الحاشية أبو يعقوب الحنيني هو إسحاق بن إبراهيم، قال البخاري في حديثه نظر، وقال النسائي ليس بثقة، فهذا الحديث شديد الضعف. لكن الشطر الأول إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، هذا في صحيح مسلم عن ابن عمر وعن أبي هريرة واللفظ لأبي هريرة. قال أخبرني أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا الحسن الكارزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام إمام جليل في زمن الإمام أحمد، إمام من أئمة الحديث والفقه واللغة، إمام بارع في الحديث، وإمام بارع في الفقه، وإمام بارع في اللغة، وله في كلها مؤلفات. قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وسنده صحيح. المتبع للسنة كالقابض على الجمر، أي يلقى شدة ولا بد أن يصبر إذا كان يريد أن يتبع السنة، وهو اليوم المتمسك بالسنة والقابض عليها، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. هذا في زمن القاسم بن سلام. في القرن الثاني فكيف بالحال الآن؟ أن القابض على السنة والمتمسك بها من أعلى الناس مرتبة. قال: وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذا الأثر في صحيح البخاري، والشاهد منه نهي ابن مسعود رضي الله عنه أن يقول الإنسان ما لا يعلم، وأن هذا من التكلف. فإذا أهل الأهواء هم من أشد الناس قولا على الله تعالى بلا علم، يقولون بأهوائهم، فهذا من التكلف، فهو رضي الله عنه ينهى عن ذلك. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس المعقلي قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي حدثنا أبو عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي. قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال في نسخة بعد حدثنا تنبه عليه النسخة خطأ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الضبي، وهذا النسخة أصح، حدثني أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الضبي، وأحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعيف، وأبوه أيضا ضعيف، وعبد الرحمن الضبي هو عبد الرحمن ابن قيس الضبي متروك بل قد كذب. فإذا هذه القصة شديدة الضعف مع الحديث الذي فيها، إلا أن الحديث بعض فقراته ثابتة بأدلة صحيحة. قال: عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. قال: فقلت لتعجبي، قال: ومما تعجب؟ قال: قلت: وما حال من لونك، ونحل من جسمك، ونفى من شعرك؟ قال: كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي، وسال من خري في فمي صديدا، كنت لي أشد نكرة. حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس قال قلت حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء شرف وأشرف المجالس ما استقبل بها القبلة. والحديث كما تقدم شديد الضعف. هذه الفقرة ثابتة في أحاديث أخرى صحة هذه الفقرة كما تقدم معنا في كتاب الآداب وهو كتاب ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم. هو حديث حسن أشرف المجالس ما استقبل بها القبلة. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم ولا تستروا الجدر بالثياب ومن نظر في كتاب أخي بغير إذني فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده. الرفد هو العطاء والصلة. الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده. أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي يبغض الناس ويبغضونه. أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي لا يقيل عثره ولا يقبل معذره ولا يغفر ذنبا. أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه وأمر بين غيه فاجتنبوه وأمر اختلفتم فيه فكلوه إلى الله عز وجل. وهذا الشاهد منه آخره وأن ما اختلف فيه يوكل إلى الله لكن الحديث ضعيف. والحاصل من هذا موقف السلف من الأهواء وموقفهم من أحاديث وآيات الصفات وأنه التسليم لها والاستسلام والبعد عما سلكه أهل الأهواء فيها من التحريف والتأويل. أخ يقول هل قصة صبيغ ضعيف للانقطاع بين سليمان بن يسار وعمر؟ نعم هذا في انقطاع لكن لها أسانيد أخرى هي بمجموعها ثابتة. الأثر جعفر بن مقران عن عمر بن عبد العزيز ليس عمر بن الخطاب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.